بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبادئ العلوم، هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل أسبوع على قناتكم قناة المجد العلمية. ضيفنا في هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، مدير مركز تكوين العلماء بموريتانيا. يسرني باسمكم جميعا أن أستهل لقاءنا مرحبا بالشيخ محمد، فحياكم الله شيخ محمد.
وحياكم وبارك.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وحيثما كنتم، ونرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر منتدى مبادئ العلوم من منتديات الصفو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. من خلاله سعدت بمشاركاتكم في موضوع الحلقة الماضية، ونسعد بإذن الله بمشاركات في الحلقات القادمة، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. الشيخ محمد، كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مبادئ علم العقيدة، توقفنا على المبدأ العاشر وهو مسائل هذا العلم. بداية، إذا أذنتم لي أن نضع منهجية معينة لهذه العلوم جميعا، ومنها بداية بعلم العقيدة، أن نذكر أهم المؤلفات وأهم المتون في كل علم، أيضا المنهجية التي تنصحون بها طالب كل فن أو كل علم، كذلك الطريقة المثلى لتدريس هذا العلم، وأهم المشاكل أو المعوقات التي يمكن أن تعترض طالب العلم. فلعلي أستهل هذه الحلقة شيخ بذكر أهم الكتب سواء كانت قديمة أو معاصرة تتعلق بعلم العقيدة ويحتاج إليها طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم بعد، فقد ذكرنا في الماضي أن كثيرا من السلف الأولين الذين ألفوا في علم العقائد كانوا ينطلقون من ردة الفعل فيؤلفون ردا على بعض المبتدعة، ومنهم من ألف استقلالا، وقد ذكرنا من ذلك أن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه ألف أصول الاعتقاد، وأن الإمام أبا بكر بن أبي شيبة ألف كتاب الإيمان، وكذلك عدد من الذين بعده كأبي خيثمة زهير بن حرب وغيرهم من الأئمة الأوائل. وقد ألف بعدهم عدد من المؤلفين الذين حاولوا جمع بعض ما تيسر من هذه المادة، فمن الكتب التي هي ردود ومع ذلك فيها تعرض لبعض مسائل هذا العلم كتاب خلق أفعال العباد الرد على الجهمية للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكذلك الرد على الجهمية للإمام الدارمي، وكذلك كتب التي هي بعنوان الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب كبير فيه كثير من الآثار، ومثل ذلك كتاب الإمام أبي بكر بن خزيمة الذي سماه كتاب التوحيد، وهو من أهم كتب السلف في هذا الباب، وإن كان فيه بعض المشكلات التي يحتاج الطالب فيها إلى تريث ودراسة وتلقي عن العلماء. وكذلك كتاب شرح أصول السنة للإمام اللالكائي، وهو كذلك من الكتب الموسعة التي جمعت كثيرا من أقوال السلف وآرائه، وكذلك كتاب الشريعة للآجري، وإن كان فيه عدد من الأحاديث ضعيفة لكن مع ذلك هو كتاب مرجع من مراجع هذا العلم، وكذلك كتاب المختار لابن البناء، ومثله كتاب الصابوني أيضا. فهذه كتب عتيقة قديمة ومؤلفوها من السلف القدماء، فإذا رجع إليها ورجع إلى الكتب المؤلفة باسم السنة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وغيرها من الكتب المؤلفة بهذا الاسم. جميل. سيجد الإنسان بغيته من أقوال السلف وآرائهم. وكذلك إذا رجع إلى الكتب التي تذكر الرأي دون إسناد، ومن هذه كتاب الاعتقاد للبيهقي، مع أنه ينطلق من مذهبه الأشعري، ولكن مع ذلك فيه كثير من تفاصيل عقائد أهل السنة. والبيهقي له كتاب آخر وهو كتاب الأسماء والصفات، أبدع فيه وأجاد في كثير من المسائل، وإن كان أيضا لا يخلو من بعض الأمور المذهبية التي ينطلق فيها من مذهبه. وهذا في عقائد السلف المؤلفة على هذا النهج. وفي هذا العلم كتب أخرى ألفها بعض أولئك المتقدمين في مذاهبهم، فمثلا أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه ألف عددا من الكتب، وقد اشتهر منها في مجال العقائد كتاب رسالة الثغر وكتاب اللمع، وكذلك كتاب التقريب وكتاب التمهيد، وكذلك أبو منصور ما تريدي فقد ألف كتاب التوحيد، وله كتب أخرى، وكذلك النسفي فقد ألف كتابه عقائد النسفي. ثم تختلف الكتب في المذاهب بحسب حال أهلها، ولا تخلو الكتب كما ذكرت سابقا من أخطاء. فقد قال البويطي لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، فقلت يا أبا عبد الله أصلح لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله الأصمة إلا لكتابه. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عددا من الكتب النافعة في هذا المجال، منها مختصر يسمى العقيدة الحموية، ومنها عقيدته التي اشتهرت باسم العقيدة الواسطية، ثم ألف كتابا كبيرا يشمل الرد على بعض الفرق التي تشتغل بعلم الكلام، وإن كان يذكر أيضا آراء كلامية ولا يخلو من أخطاء مثل غيره، وهو كتاب التدمرية، وكذلك بعض الكتب الأخرى التي هي مكملة لهذا مثل رسائل الماردينية، وأيضا مناظرته في عقيدته الواسطية كتاب مهم جدا في ترسيخ كثير من عقائد السلف، وأيضا يأخذ منه الطالب منهجية في عدم التعصب حتى في المسائل العقدية التي هي محل اجتهاد، فالمسائل العقيدة ليست تركة واحدة، فمنها ما هو أصول ثابتة في الكتاب والسنة لا ينبغي الخلاف فيها أصلا، ومنها ما هو اجتهادات لأهل العلم في المواضع التي يمكن الاجتهاد فيها، وهذه لا ينبغي التعصب فيها، ونحن نعلم أن أصحابها منهم مخطئ ومنهم مصيب، ولا يمكن أن نكون حكما فما ظهر لنا رجحانه من ناحية الدليل، وجب علينا الأخذ به، لأن الأخذ بالراجح واجب لا راجح، وما تبين لنا أنه مرجوح لا يحملنا ذلك على غمط صاحبه ولا على نكران الجميل فيه
ولا النيل منه،
ولا النيل منه.
جميل جدا.
وكذلك من الذين ألفوا من السلف في هذا العلم الإمام الدارقطني قد ألف كتابا صغيرا سماه كتاب الصفات، وكتابا أكبر منه سماه كتاب المختص فقط بالرؤية، برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وألف تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية عددا من الكتب، منهم كتب ابن القيم رحمه الله، وأكثرها ردود، من كتاب الجيوش اجتماع الجيوش الإسلامية، من كتاب الصواعق المرسلة، ومنه مختصر الصواعق المرسلة، وأيضا ذكر كثيرا من مسائل العقائد في كتبه الأخرى مثل بدائع الفوائد ومن الفوائد ومن غيرها من كتبه. نعم. وكذلك الإمام الذهبي ومن تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وقد ألف كتاب العلوم للعلي الغفار، وهذا الاسم سماه باسم كتاب قديم للإمام ابن قدامة رحمه الله، قدامة المقدسي سماه كتابه أيضا العلو العلي الغفار، وذهبي سماه كتابه باسم كتاب ابن قدامة. قد جمع الذهبي عددا من الأحاديث والآثار، وأيضا لا تخلو من بعض الضعيف، وكذلك عدد من الذين أتوا بعدهم من المتأخرين الذين ساروا على هذا النهج ألفوا كثيرا من الكتب في هذا المجال، وهذا في علم العقائد المجردة، ومثله علم الفرق، وهو علم قريب من علم العقيدة كما
جميل سبق. لأن عندي بعض التساؤلات يا شيخ عن الكتب التي يحتاجها طالب العلم عندما يقرأ في الفرق.
بالنسبة لكتب الفرق أحسنها وأفضلها كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أفضل من ألف في الفرق وأقواله، وكتابه مطبوع ولكنه غير مخضب، وقد قسمه المؤلف إلى قسمين، القسم الأول فيما يتعلق بالمسائل الكبرى التي اختلف الناس فيها، والقسم الثاني في دقيق هذا العلم وهو مسائل صعبة جدا، فطالب العلم المبتدئ عليه لا يستغل بدقيق العلم بالجزء الثاني منه وإنما بالأول فقط. وكتب أخرى ألفت في أقوال الفرق مثل كتاب البغدادي الفرق الفرق بين الفرق، ومثل كتاب الشهرستاني في النحل ملل النحل، وأيضا كتاب ابن حزم الفصل من ملل النحل
والموسوعات الشيخ المعاصر،
وهذه الكتب كتب المتأخرين سأصل إليها الآن. وبعضها كتب نافعة جدا لطالب العلم المبتدئ في علوم العقائد، وهي تختلف باختلاف قصد مؤلفها وأصله وظروف مختلفة. فقد ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عددا من الكتب النافعة، منها ما يختص فقط بتوحيد العبادة مثل كتاب التوحيد، ومنها ما يرد على بعض الشبهات مثل كشف الشبهات، وأيضا حتى مسائل الجاهلية وغيره من الكتب التي هي ردود على بعض الأخطاء والبدع المنتشرة في عصره.
نعم الشيخ محمد، إذا أذنتم لي أنا أرجي الكلام عن الكتب المعاصرة قليلا، لأن بالنسبة للشيخ لطلبة الأكاديمية يعني يشكلون هاجس كبير لمعظم برامج القناة، فكانوا يتسألون الشيخ عن المنهجية التي يعتمدها الطالب في علم العقيدة، ذكرنا شيخ بعض الكتب لا نصل إلى الكتب المعاصرة.
نعم، بالنسبة للمنهجية التي ينبغي أن يسير عليها الطالب، هي أولا بالبداءة بكتاب واحد مختصر في هذا العلم، ومن الأفضل للطالب المبتدئ أن يكون نظما، فإذا أخذ مثلا بنظم الشيخ حافظ الحكمي معارف القبول، أو بنظمه الآخر المختصر، أو بنظم الأحسائي قصيدة الأحسائي، أو بنظم الشيخ محمد سالم بن عبد الودود، فهذا النوع من المنظومات نافعة جدا للمبتدئين. ومثل ذلك نظم الغلاوي لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فهذه المنظومات نافعة، فإذا حفظها الطالب يكون كل ما يدرسه فيما بعد من الكتب شرحا لهذا النظم الذي لديه، ويكون قد أمسك الأصل واعتمد عليه.
إذا الشيخ
ثم بعد ذلك يكون ما سوى ذلك شرحا وتوسيعا لمادته.
يعني تنصحون البدء بالمنظومة؟
نعم، هذا أفضل شيء، يحفظ منظومة في هذا العلم.
طيب،
فإذا حفظها درس ما سواها ويتدرج في ذلك بحسب التشعب، ومن الأفضل أن يكون ترتيب معلوماته على حسب ترتيب أركان الإيمان.
جميل.
يبدأ أولا بما يتعلق بالإيمان بالله، ثم ما يتعلق بإيمان ملائكته، ثم ما يتعلق بإيمان برسله، ثم بكتبه، ثم باليوم الآخر يوم استمر عليه، ثم بالقدر خيره وشره. ومن الأفضل للطالب أن يؤخر البحث في مسائل القدر، لأن الطالب المبتدئ كثيرا ما تشعب عليه وتشكل عليه. نعم، والغلط فيها سهل، وأقوال الناس فيها كثيرة ومتباينة، ومن الأفضل له أن يرجع كثيرا من البحث فيها إلى أن يقوى عوده ويصلب في هذا العلم.
جميل. شيخ محمد، إذا أذنتم لي استقبل هذا الاتصال ثم نعود إلى حديثكم. معنا أخونا أشرف المهداوي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الكريم.
حياكم الله.
تفضل.
أتشرف بالسلام على فضيلة الإمام العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، وأنا من تلاميذ سماحته عبر موقعه في الإنترنت.
ما شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، لدي سؤالان. السؤال الأول، ذكرتم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة وذكرتم تفصيلها، ولكن قد قرأت في بعض الكتب أن الاثنان الأخيران منها تختلفان عما ذكرتم، فهنالك المشيئة والخلق، في حين فهمت منكم غير هذا، فهل أخطأت أم هناك خلاف بين العلماء؟
طيب، تسمع الإجابة.
السؤال
آخر.
السؤال الثاني، معلوم أن الله تعالى متسمٍ بأسمائه الحسنى في الأزل، لم يزل سبحانه وتعالى متسميا بها، ومعلوم أن لهذه الأسماء الحسنى آثارا ومقتضيات.
طيب،
اسم الخالق يقتضي أن يكون هناك مخلوق، والغفور يقتضي أن تكون هناك ذنوب تغفر.
نعم،
فهل معنى هذا أن هناك مخلوقات أيضا قديمة منذ الأزل قبل خلق الله للقلم الذي ورد في الحديث أن أول ما خلق الله القلم؟ وهل معنى هذا أن هناك أناس سوف يذنبون بعد أن يدخل الناس، مش أناس، أن هناك مخلوقات سوف تذنب بعد أن يدخل الناس إلى الجنة وإلى النار، هناك مخلوقات أخرى سوف يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم تحقيقا يعني لمقتضى اسم الله الغفور؟
طيب،
هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك أخي أشرف، وأشكر لك الاتصال.
شكرا على الاتصال.
شكرا لك أخي الكريم. بالمناسبة هذا أول اتصال لنا في هذا البرنامج، وأسأل الله أن يجعلنا فاتحة خير. أرجع الإجابة على هذه الأسئلة شيخ قليلا لتكملوا حديثكم، الله يحفظك.
بالنسبة للطالب المبتدئ بعد أن يدرس منظومة ويحفظها ويتفهمها، سيكون كما ذكرت متابعا لأركان الإيمان في الدراسة، لأن الكتب بعضها يخدم جانبا واحدا من العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، وبعضها يخدم
أكثر من
جوانب أخرى، فيحتاج الطالب إلى التوسع في كل جانب من هذه الجوانب على حدة، ومن المعاصرين من ألف كتبا تخدم هذه الجوانب متفرقة للطلاب المبتدئين،
ذكرنا
مثل الدكتور سليمان الأشقر فقد ألف كتبا عن كتابا لإمام الله وكتابا لإمام رسله وكتابا لإمام الملائكة وكتابا لإمام الكتب وكتابا لإمام اليوم الآخر وكتابا الإيمان بالقدر، وكتبه جيدة وسهلة. وكذلك عدد من المتأخرين الذين درسوا قضايا معينة تختص بهذا، الرسائل العلمية في الجامعات كثيرة تختص ببعض الجوانب، جميل جدا.
طيب بالنسبة لشيخ إذا قلنا يعني مسألة التدرج في العلم، أن يتدرج من المنظومات إلى الشروح بما يناسب حاله، إذا أذنتم لي شيخ أن أستعرض بعض الأسئلة قبل أن أنتقل إلى مرحلة التدريس والتعليم لهذه العلم العقيدة. عندي تساؤل من الموقع شيخ من الأخ نايف، يقول من قرأ كتاب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ثم قرأ الواسطية وشروحها ثم الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، فماذا يقرأ بعد ذلك؟ وهل يقدم التدمرية أم الحموية؟ وهل هناك شرح معين ينصح الشيخ به؟
بالنسبة الذي درس هذه العلوم، هذه الكتب في هذا العلم، ينبغي أن يدرس ما يوازيها في علوم أخرى، لأنه لا ينبغي للطالب أن يكون مختصا في علم واحد، فهذا من الأمور التي تقتضي غلوا وتقتضي أيضا تقصيرا في العلوم الأخرى، لأن الوقت سيضيق عليه. وقد قال الهلالي رحمه الله: قدم الأهم، إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. فعلى الإنسان إذا درس هذه الكتب المذكورة أن ينتقل إلى علم آخر، وإذا أراد الرجوع إلى هذا العلم بعد التوسع في العلوم الأخرى فكثيرات هي الكتب التي ينبغي أن يدرسها فيما ذكرنا من كتب السلف، وأيضا حتى كتب الفرق والمذاهب المختلفة، فدراستها مهمة في رد الشبهات، ودراستها مهمة أيضا حتى في فهم كثير من الأمور، لأن العقيدة أصلا تخاطب العقل، ولا يختص تعلمها فقط بقراءة الآثار ومجرد آراء السلف بغض النظر عن الإنتاج العقلي المهم لذلك. فلهذا يمكن أن يدرس بعد هذا كتبا في الفرق وكتبا في علم الكلام. فمن كتب الفرق المهمة كتاب المقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ومن كتب علم الكلام المهمة كتاب المواقف العضد الأيجي، ولو قرأ أيضا كتاب سعد التفتازاني أو غيره من الكتب الموسعة في هذا العلم يكون هذا جيدا له.
جميل. الشيخ يقول: اقتنى مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ما هي المجلدات التي تنصحون بها بالنسبة لعلم العقيدة؟
بالنسبة للمجلدات الأول هي التي فيها علم العقيدة من كتاب
لأنها مصنفة،
نعم، والمجلد الثالث بالخصوص هو الذي فيه مجمل اعتقاد السلف.
جميل.
فمن المهم لطالب العلم أن يقرأه.
عاشق لقناة المجد الشيخ يقول: ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟
هذا من متعذر أن يجاب مثل هذا النوع، لأن الأفضل لدى شخص قد يكون لدى غيره مفضولا،
نعم، سواء التلميذ أو الشيخ،
ما يمكن الجزم مثل هذا.
طيب يا شيخ، أيسأل أيضا عن كتب الفرق لعلكم ذكرتموها أيضا. أيضا الأخ الشابي كان يسأل عن المنهجية وأنتم ذكرتموها. الأسيف يقول: ما هي المتون التي يرى الشيخ البدو بها في العقيدة؟
بدأ بها بالعقيدة، ذكرنا بعض المتون التي ينبغي أن يبدأ بها، مثل منظومة الشيخ حافظ الحكمي ومنظومة الشيخ محمد سالم وقصيدة الأحسائي وغيرها.
جميل جدا. أخونا منصور المروائي الشيخ يقول: ما قول الشيخ في بعض العلماء الذين لا يهتمون بتدريس التوحيد؟
قد لا يكونوا من تخصصهم، وليس من الواجب أن يهتم الإنسان بدراسة أي مادة من المواد، فهذا العلم كما ذكرنا سابقا ليس هو الإيمان كما يفهمه الناس.
صحيح.
فالذي يجب منه هو فقط ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما سوى ذلك تخصص من التخصصات الإسلامية ليس بأفضلها ولا بأهمها، وقد يكون الإنسان لم يشتغل به أصلا ولم يدرسه ككثير من العلماء، ولا ينقص ذلك في علمه، بل أفضل أن يدرسه كغيره من العلوم، وهو فرض كفاية على الأمة أن يكون فيها من يدرسه ويستطيع الإجابة عن جزئياته ومسائل.
جميل.
لكن لا يجب ذلك عينا على كل فرد من أفراد الأمة. فإذا لا ينكر على العلماء أن يستغلوا بعلم من العلماء وقدموا تدريس ما تخصصوا فيه ودرسوا،
وينصح الطالب أن يلم ولو بشيء من العلم.
لا بد أن يدرس.
جميل جدا. أخونا محمد الفراج الشيخ يقول: متى يدرس طالب العلم معارج القبول للشيخ حافظ الحكم؟ وهل لهذا الكتاب متطلبات سابقة يبدأ بها طالب العلم؟
لا، بالإمكان أن يبدأ به مباشرة. نعم.
يعني لا
يحتاج. والشيخ حافظ أيضا منظومة أخرى أخصر لها.
ما هي شيخ؟ مسمى؟
لا، ما أذكر اسمها.
طيب. الأخت مريم الشيخ كانت يعني تقول: لو تطلبوا من الشيخ عند الانتهاء من مبادئ كل علم أن يذكر كتبا معاصرة قريبة إلى الذهن مبسطة لشرح الطالب مبسطة الشرح لطالب علم فيقرأها بنفسه في علم العقيدة فغير هذا إن شاء الله يكون منهج للبرنامج.
قد ألف عدد من المؤلفين لقصد أصلا تعليم الأطفال. طيب. مثلا ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة مقدمته للعقيدة ألفها للأطفال وكتابه كله مؤلف للأطفال الصغار. طيب. قبل البلوغ فهو سهل جدا ويسهل الانتفاع به.
نعم. الأخ أو الأخت غرباء الشيخ يقول أجد صعوبة في دراسة التوحيد ويصعب علي فهم بعض النقاط مع أن ذلك لا يكون مع العلوم الأخرى فكيف أبتدئ بأي متن؟
هذا لأنه أراد أن يدرس الأمور التي لا يدرسها المبتدئ. نعم. وأيضا لا بد أن نعلم أن الكتب لا تغني عن الشيوخ. فقد قال أبو حجانة رحمه الله أن الغمر أن الكتب تهدي أخافه لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرة فيهن الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فيحتاج فيما التبس عليه للرجوع إلى الشيوخ والدراسة عليها. الشيخ يبتدئ الإنسان بالكتب التي هي مؤلفة للمبتدئين أصلا. قد ذكرنا بعضها فإذا بدأ بالكتاب التوحيد بالمنظومات التي ذكرناها بالكتب المبسطة يفهم ذلك إن شاء الله بالتدريج.
جميل جدا. الشيخ الرجوع إلى المشايخ والتلمذ على أيديهم يعني لا شك أنه ضروري لطالب العلم، لكن هل ترون يا شيخ أنها تتعين في بعض العلوم مثل علم العقيدة الآن؟
في كل العلوم ليس جميع العلوم لا بد فيها من الرجوع إلى الشيوخ.
جميل جدا. الشيخ يقول كنت قد سمعت أن سلم الوصول منظومة أو أرجوزة جامعة لمسائل علم التوحيد، فهل يبتدئ بها طالب العلم مع شرحها وهل هناك مسائل أغفلتها؟
هذه منظومة الشيخ حافظ الكبرى. نعم. وفيها كثير من المسائل لكن لا يمكن الإحاطة بمسائل العلم كاملة فليست محيطة بكل المسائل.
جميل. أبو لجين خالد الشيخ يقول أنكم تكلمتم عن علم الكلام ووصفه بأنه اسم من أسماء العقيدة، يقول نعلم أن العقيدة ما أتيت إلا من جهة علم الكلام، فما ردكم شيخ؟
بالنسبة لعلم الكلام اسم من أسماء العقيدة. نعم. وكونه ألف فيه عدد من الكتب التي هي على مذاهب مختلفة هذا لا يمنع كونه لخدمة العقيدة وكونه مفادة. علم الكلام معناه العلم الذي تدرس فيه هذه الأركان الستة أركان الإيمان.
جميل.
وكونه على طريقة الترتيب العقلية ودخلت في الفلسفة والمنطق هذا لا يمنع كونه علما. وكونه هو يقول أن العقيدة ما أتيت إلا من قبلها غير صحيح، فالعقيدة في الأصل أتيت من قبل الشيطان الرجيم الذي حاول إغواء الناس عن طريق الله، ثم بعده استغل ما شاء من جنوده وما تيسر له لأنه أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس. وبالنسبة للعلم من حيث هو لا يكون فيه ضرر، تعلم كل علم أفضل من جهله، لكن على الإنسان إذا درس أن يكون ذا بصيرة وأن يعلم الفرق بين الصواب والخطأ وأن يعلم أن كل العلوم فيها خطأ وفيها صواب.
ولا يستطيع كل طالب
لا يستطيع كل طالب أن يعرف ذلك، فالرجوع إلى الشيوخ يعرف ذلك.
جميل جدا. الشيخ محمد أنا من خلال تتبع بعض اللقاءات لكم وسماع بعض الأشرطة يعني لاحظت أنكم تهتمون في بجانب التدريس لهذه العلوم، فإذا أذنتم لي أن نثري هذا البرنامج بأن نذكر إلى جانب طريقة تعلم هذا العلم في كل علم أن نذكر أيضا الطريقة الصحيحة لتدريسه سواء كان دراسات النظامية أو على المشايخ في الحلقات أو يعني نحو ذلك.
بارك الله فيك. بالنسبة لتدريس هذا العلم تدريس علم العقيدة لا بد أن يحدد المدرس أهدافه.
جميل.
وهذه الأهداف أهمها أن يعرف الطالب بالله سبحانه وتعالى والملائكة وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر، فمعرفة الله هي أساس هذا العلم، وكذلك أن يحبب إلى الطالب الله ورسوله وكتبه الله ورسوله جميعا وكتبه، وأن يحبب إليه دراسة هذا العلم. فكثير من الذين يدرسون يشغلون الإنسان بالمطاحنات والخلافات
صحيح.
والأمور التي هو في غنى عنها، فيظن الطالب أنها جميعا عقيدة ويرى أن هذا القول الواحد الذي رجحه أستاذه أنه هو الوحيد في المسألة وأن ما سواه ضلال مبين وأن صاحبه في النار، فيصاب بالتعصب والغلو الذي يكون من ورائه استحلال أرواح المسلمين وأموالهم ودمائهم إلى آخره. وهذا المنهج غير صحيح. المنهج الصحيح أن يكون المدرس يسعى لملء قلب الطالب بالإيمان والمحبة لله ولرسوله والمؤمنين، وهذا الذي يؤدي إليه دراسة العقيدة في الأصل. العقيدة تقتضي من الإنسان أولا العمل، حرص على أن يعمل في مرضاة الله وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه وأن يحاول الامتثال لكل ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يزداد بالنوافل ما استطاع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا بعد الفرائض. ولذلك ينبغي للمدرس إذا أراد تدريس هذا العلم أن يبدأ في تقسيماته لما يحاول أن يكون إقناعا في الطالب، إقناعا كاملا، وأن يزيد في قلبه حب الله وخشيته، وأن يعرفه دلالة أو فائدة معرفته بصفات الله، لأن تعرفك على هذه الصفات تقتضي محبك لله سبحانه وتعالى، وتعرفك على صفات الأنبياء وما يتعلق بهم حياتهم وسيرتهم وشمائلهم يقتضي حبك لهم، وكذلك تعرفك على الملائكة يقتضي حبك لهم، وكذلك تعرفك على اليوم الآخر يقتضي حرصك على الجنة حذرك من النار، وكذلك تعرفك على الكتب يقتضي محبتك للقرآن وحبك لدراسته وحبك لكل ما تخدمه به، وكذلك تعرفك على القدر يقتضي منك التحرر من الأغيار، ويقتضي منك أن تعرف أن لا نافع ولا ضار إلا الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا فالتدريس ذو قسمين: القسم الأول التدريس المنهجي في المدارس، وينبغي للأستاذ فيه أن يدرس المسائل غير مقترنة بكتاب من الكتب، بل يحضرها هو على وجه الصحيح، فيبدأ بالترتيب على أركان الإيمان، يعرف أولا الإيمان، ثم يشرح الإيمان بالله ويقسمه إلى ثلاثة أقسام: إلى الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته، ثم كل واحد من هذه يقسمها إلى تقسيماته المعروفة. فالإيمان بربوبيته يقتضي الإيمان بأوليته وآخريته وإنشائه للكون وخلقه له ولا مدبر للكون سواه، والإيمان بإلهيته يقتضي أن لا يستحق العبادة سواه، فهذا القسم الأول، ويقتضي أن لا يستحق الضراعة والاستعانة إلا هو توكل، ويقتضي كذلك أن لا يشرع إلا هو. فإن الحكم إلا لله ما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله.
جميل.
ثم بعد ذلك يقتضي أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، سيقسمه إلى قسمين: الإيمان بالأسماء والإيمان بالصفات. فالإيمان بالأسماء سيعرف الطالب على أن هذه الأسماء كلها تدل على الشرف، كلها تدل على الجلالة والعظمة.
صفات الكلام،
نعم، هي أسماء،
الأسماء
هذه الأسماء كلها حسنى كما وصفها الله بذلك، وحسنها يقتضي حسن مسمى بها، وأنها غير محصورة، وذلك يدل على العظمة. فإذا كان المجرد الأسماء لا تستطيع حصرها والإحاطة بها
من غير مجرد 99 شيء،
لا لا 99 منها، لكن منها في اللغات الأخرى غير العربية كثير جدا، وحتى في العربية 99 هذه في القرآن والسنة أعداد كبيرة زائدة عليها. وبعد ذلك الإيمان بالصفات، وأيضا فيه ما سبق من الإيمان بالأسماء، هي غير محصورة، وهي كلها صفات كمال، وما من كمال إلا وهو متصف به، وما من نقص إلا وهو مستحيل عليه أصلا. وهذه الصفات الكثيرة جدا تدل على عظمة وصوفها، ومنها الصفات الجامعة التي تدل على العظمة والجلال، من صفة العظمة قد ألف فيها أبو الشيخ كتابا كاملا،
هذه
الصفة وحدها صفة العظمة. ومثل ذلك الصفات التي لها آثار المخلوقات، مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذه الصفات تدل على العظمة العجيبة جدا. إذا تذكر الإنسان أنواع المخلوقات، فرفع السماوات السبع من غير عمد، وبسط الأرض وتقدير الأرزاق فيها وما فيها من المياه، وكونها كفاة أحياء وأمواتا، وما فيها من البركة العظيمة، كذلك الحفظ الذي في السماء، وكون هذه السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، وكون الكرسي في العرش كحلقة في ثلاثة، والله سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل. فكل ذلك يدل على زيادة العظمة والجلالة، مما يقتضي الخوف منه ومحبته ورجاءه، وهذا الهدف
صحيح.
ثم بعد هذا يتجاوزه فيصل إلى الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالرسل على هذا الترتيب بالتفصيل، ويرسخ ذلك في أذهان الطلاب. وينبغي أن لا يتوسع كثيرا في الابتداء في المسائل الجزئية والمسائل الخلافية،
يتدرج
لأن المسائل الجزئية والخلافية سيدرسها الطالب في كلية الأصول الدين مثلا سيرتقي، لكن الطالب المبتدئ يراد ما يقوي إيمانه وليس ما يزرع لديه الشبهات ويشغله بمسائل الخلافية. ثم بعد هذا المدرس الذي سيرتبط بكتاب الشيخ الذي يدرس طلابه ينبغي أن يأخذ لهم الكتب كتب المبتدئين. ولذلك جاء في تفسير ابن عباس في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فيبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره ثم يقع التدرج. ومن المهم للمدرس في شرحه الكتاب أن يركز على أمرين: الأمر الأول تحليل ألفاظ الكتاب وتفهيمه وبيان أن ما فيها من الخطأ والصواب، ثم بعد ذلك الأمر الثاني هو ترسيخ المعلومة بغض النظر عن الكتاب. فلا يحمله كون الناظم أو المؤلف لم يذكرها أو ذكرها بأسلوب خفي أن يكون هو مهملا لها، بل عليه أن يحرص على الأمرين معا.
لا يقتصر على منهج المؤلف،
لا يقتصر على ما ذكره المؤلف فقط، بل يذكر المتشابهات والمماثلات لما يذكره، وأيضا يرسخ فهم النظم حتى يستطيع الطالب تدريسه في المستقبل. إذن هذه من مهمات التدريس في هذا الباب. والذي يدرس طلبة العلم ينبغي أيضا أن يكون لديه هدف عام في تدريس كل العلوم، وهو محاربة التعصب لديهم وتوسيع أذهانهم للفهم وأيضا استغلال عقولهم وطاقاتهم. كثير من الطلاب الآن يربيهم مدرسوهم على أن العلم هو فقط متن يتلقى ويلقن ولا يتجاوزه الطالب، ويكون إذا سمع ما سواه تفاجأ وانبهر وكان شيئا عظيما حصل.
صحيح.
مع أن المفروض أن يكون الطالب تربى على إعمال عقله واجتهاده، وعلى أن هذه الكتب ما سوى كتاب الله سبحانه وتعالى كلها يؤخذ منها ويرد. نعم.
إذا شيخ كأنكم تشيرون إلى أن من يدرس هذه العلوم لابد أن يحرص على جانب التربية مع جانب التعليم.
طبعا لابد من ذلك،
يعني يربي على التعامل مع الرأي الآخر، مع عدم التعصب لمذهبه.
نعم، وحتى الكتاب الذي يدرسه يبين له أن فيه غير أحسن منه.
جميل.
أنه هو فقط
من هنا يعني ضرورة الاستشارة للشيخ.
نعم.
جميل. طيب يا شيخ، بالنسبة للمعوقات نحن ذكرنا بعضها لطالب العلم في علم العقيدة، هل بقي لديكم شيء وأنتقل إلى علم آخر؟
بالنسبة لأكثر المعوقات هي راجعة إلى الأجنحة والشروط التي ذكرناها في الحلقة الأولى.
طيب.
أجنحة أو ذكرت في غير هذا البرنامج. فيحتاج الطالب إلى شيخ متقن للعلم، مرب رباني. وإذا لم يجده فهذا من أكبر المعوقات التي تحجزه. كذلك يحتاج إلى الذكاء والفهم والاستيعاب. فإذا كان الطالب لديه نقص أو قصور في هذا المجال فيكتفي فقط بما يقدر عليه، كما قال أبو العلاء المعادي: أرى العنقاء تكبر وأن تصعد فعارض وأن تطيق له عناد. كل يأخذ على قدر طاقته. وكذلك من هذه المعوقات أيضا كثرة الانشغالات بالأمور الأخرى وتزاحم العلوم، فقد تتزاحم لدى الإنسان ولا يدري بأيها يبدأ، كما قال الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. وحينئذ نحتاج إلى الانتخاب الذي برز فيه المحدثون أهل الحديث، ابتكروا قضية الانتخاب من الكتب وكانت أمرا جيدا جدا. فيحتاج إلى الشيخ الذي ينتخب له ويختار له، وأيضا حتى يشارك في اختيار التخصص المناسب الذي ينبغي أن يأخذ به.
جميل جدا. بالنسبة لعلم العقيدة الشيخ بقي لديكم شيء أو
أنت؟ نعم، مسائل هذا العلم.
طيب.
تمت عليها وهي المبدأ العاشر.
نعم.
من هذه المبادئ، فهذا العلم تدرس فيه هذه الأركان الستة، ويدرس فيه أصلا تحديد الإيمان وتعريفه فهو محل خلاف بين القدماء.
جميل.
وكذلك يدرس فيه مسائل كل ركن من الأركان، ومسائل الإيمان بالله.
نعم.
يقتضي البحث فيه تقسيمها إلى هذه الأقسام. فكثير من الكتب لا تعتني كثيرا بما يتعلق بتوحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية، لأن هذين القسمين من المسلمات التي يتلقاها الصبيان في الصغر عن آبائهم وأمهاتهم. فيهتم كثير من المؤلفين فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأيضا حتى الأسماء اهتم بها بعض المؤلفين استقلالا، مثلا القرطبي رحمه الله ألف كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى.
نعم.
وعدد من المؤلفين ألفوا في شرح أسماء الله الحسنى أو محاولة حصر بعضها أو بيان ما يتعلق بها.
طيب.
والصفات هي التي ركز عليها جمهور المؤلفين، وهي في تقسيمهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ما يدرك العقل كونه صفات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذه التي يقتصر عليها بعض المتكلمين فيبينون أنها التي يقتضي العقل كونها صفات.
نعم.
والقسم الثاني هو ما يدرك العقل كونه أفعال لله، فالأفعال طبعا لا تكون إلا صادرة عن صفة، مثل الغضب والرضا والرحمة إلى آخره، هذه قطعا أفعال لله صادرة عن صفة. ومثل ذلك الأفعال التي صادرة عن قدرته، مثل التكلم متى شاء بما شاء، ومثل النزول في الثلث الأخير من الليل ومثل الاستواء على العرش، هذه صفات ناشئة عن اختياره وقدرته جل جلاله، هي صفات اختيارية وهي من الصفات الفعلية. ثم القسم الثالث ما لا يدرك العقل في الأصل كونه صفة ولا كونه فعلا، ليست أفعالا قطعا وهي صفات، لكن لا يدرك العقل كونها صفات لأن الأصل في الصفة أن يخبر بها عن الموصوف، وهذه مثل الوجه واليدين والعين والقدم والساق والأصابع والشخص، فهذه الصفات هي محصورة قليلة جدا، هي أقل صفات الله.
القسم الثالث
هذا القسم الثالث طيب. هو أقل الصفات، النصوص فيها قليلة، وهذا يدل على أن الخلاف محصور يسير. وهذه أهل الحديث وكثير من السلف يسمونها صفات، يطلقون عليها لفظ الصفات، هي صفات الله مثل الصفات الأخرى، مثل الصفات التي يدرك العقل كونها صفة. فلا فرق مثلا بين الوجه وبين العلم أو الحياة أو الإرادة أو القدرة أو غير ذلك من الصفات التي يدرك العقل كونها صفة إلا في الإخبار. ففي الصفات الأولى العلم يجوز أن تقول الله عالم، الله خبير،
صحيح،
الله بصير، الله.
في الثانية
لا يجوز، الثاني لا يجوز أن تقول الله وجهنا أو الله يداني أو الله عالم، لا يجوز،
صحيح.
فهذا الفرق في الإخبار، وهذا الفرق بسببه حصل الخلاف بين أهل السنة في هذا النوع من الصفات، ومذاهبهم في ذلك متنوعة، ويحتاج الإنسان إلى تأني وأيضا الانطلاق من النصوص والعمل بالأوضح والأصرح. نعم، أيضا عدم التعصب في الأخير، لأنه إذا درس هذا الوجه على الوجه الصحيح لم يتعصب، عرف أن المخطئ على الأقل له جانب من الاجتهاد يؤجر عليه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسائل المردينية، قال كل من اجتهد في طلب الحق فهو مأجور، أصاب أو أخطأ سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، بالأخص في المسائل التي لم يرجع على نص حاسم
تحت من الخلاف.
نعم، فهذه المسائل منها، كذلك مسائل القدر والبحث فيها في خلق أفعال العباد وتقسيم الإرادة إلى إرادتين، إرادة تشريعية وإرادة كونية، وتقسيم أفعال العباد إلى أربعة أقسام باعتبار اختلاف الإرادتين، وكذلك مراتب القدر الأربعة، وكذلك أيضا أنواع القدر هي أربعة: قدر الخير الحلو، والقدر الخير المر، والقدر الشر الحلو، والقدر الشر المر، وكذلك أقوال الناس في القدر أصلا هو مسائل القدر، ومثل ذلك ما يتعلق بالأسباب مثل العلاج، ومثل الهروب من المرض، الهروب من حوادث السير، مثل الهروب من الهدم ونحو ذلك، وكل هذا من مسائل القدر التي تدرس في هذا العلم، وكذلك مسائل اليوم الآخر، وهي تشمل الكلام عن الموت وما بعده مما جاءت به النصوص، فتشمل نعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين وما يتعلق بالأرواح عموما، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالبعث، وهو من أهم هذه القضايا لأنه جاء فيه 767 آية من القرآن، البعث بعد الموت هو من المسائل الكبرى في مسائل العقيدة. والبعث يشمل أيضا ما يتعلق بالحشر للساهرة، وأيضا القيامة الكبرى بأشراطها الدنيوية التي تظهر في الدنيا بنوعها الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، ثم الأشراط الكبرى وتفصيلاتها وما يتعلق بها كخروج الدجال ونزول المسيح ابن مريم ورفع القرآن وخروج يأجوج ومأجوج إلى آخره، هذه الأشراط الكبرى. كذلك من المسائل ما يتعلق بالعرض على الله جل جلاله ومجيئه لفصل الخصام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والمجيء بجهنم تقال بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، وكذلك طي السماء والأرض، وتكون الأرض خبزة بيد الجبار يتكفأها في يمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته، نزلا لأهل الجنة، وما يتعلق بالعرض على الله سبحانه وتعالى وعرض الأعمال وتطاير الصحف والميزان، وكذلك الظل، إظلال الله من شاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واصطلال الناس بصدقاتهم وتكوير الشمس، ثم بعد هذا الوزن بالحق في الميزان، والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، ثم إزلاف الجنة لأهلها وتقريب النار لأهلها ونصب الصراط فوق النار، ومرور الناس وهم ثلاثة أقسام: مسلم ناجي، ومخدوش مرسل، ومكردس ساقط في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد ذلك الجنة وكيفية دخول أهلها لها، وتفاوت أهلها فيها، تفاوت منازلهم، ثم بعد هذا أيضا الشفاعات التي منها الشفاعة في إخراج قوم من النار، الشفاعة في رفع درجات قوم في الجنة، وهي أقسام تصل إلى 9، شفاعة الشافعين الماني وشفاعة رب العالمين التاسعة. ثم بعد هذا رؤية الباري جل جلاله وتفاوت الناس في هذه الرؤية، وأيضا استزارته لأهل الجنة ما يتعلق بها، إخراج بعض النار بعض أهل النار منها وإلقاؤهم في نهر الحياة ودخولهم الجنة بعد ذلك، وذبح الموت في يتنصرة كبش أقرن. فهذه كلها من مسائل العقيدة التي تدرس.
جميل جميل.
يدرس فيها أيضا قضية العلاقة بالصحابة رضوان الله عليهم وبالسلف الصالح، والتماس أحسن المخارج لهم وموالاتهم جميعا، وأن لا يظن بهم إلا ظن الخير، وأن يعلم أنهم أولى الناس بالمغفرة وأولاهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسابقتهم بالإسلام وجهادهم وتضحيتهم وبذلهم، ومن شهد منهم بدرا أو بايع تحت الشجرة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بالتعيين يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة لأن الله قد رضي عنه، ومن سوى ذلك يرجى له ذلك ويلتمس له أحسن المخارج ويعلم أنهم خير وأفضل من وراءه. فخير القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يلونه هم الذين يلونه، وهم الذين فتحوا الأمصار وبلغوا الإسلام وبلغوا رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف العجيبة والثناء العطر، وقال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والكلام عن الذين يسبونهم وتفاوت الناس في الحكم عليهم بين مكفر ومبدع إلى آخر الكلام في هذا، ويتكلم عن مسائل فقهية في علم العقيدة مثل نصح على الخفين بسبب أن بعض أهل البدع ينكرونه أصلا، وكذلك الكلام عن الإمامة بسبب الخلاف بالصحابة والخلاف الذي دار بينهم، ويتكلم عن الإمامة العظمى وهي من مسائل اللق فتدرس في مسائل العقيدة، وإن كانت لها علم مستقل تابع لعلم الفقه وليس تابع لعلم العقيدة.
ملاحظ يا شيخ بعض المسائل دخلت في علم العقيدة.
نعم هذا التي ذكرناها، وأيضا مسائل أخرى من العلم العقلي المطلق الذي لا يختص بعلم الإسلام أصلا، بل بعضها مترجم من علوم الأخرى السابقة ولكن دخلت في علم الاعتقاد ولا حرج في إدخالها فيه، مثل بعض المسائل المنطقية في ترتيب الأدلة وبيان المعرفات والحدود، ومثل ذلك أيضا البحث في الاستقراء والتمثيل، ومثل ذلك البحث في تركيب الأدلة العقلية عموما ونحو ذلك، دلالة اللغوية العقلية سواء كانت دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام أو دلالة التضمن، فمثل هذا النوع من المسائل يدرس في علم العقيدة، وكذلك بعض المسائل الكلامية البحث عن الكلام في الجوهر ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى الكتب الفقهية المقارنة بين المذاهب، وأغلبها تنطلق من مذهب واحد هو مذهب صاحب الكتاب، ثم تقارن به المذاهب الأخرى مع الاستدلال، والغالب أن يبدأ بمذهب صاحب الكتاب والاستدلال له، لكن منها ما لا ينطلق من هذا المبدأ. فمثلا كتب ابن المنذر لم ينطلق فيها صاحب هذا المذهب، حتى أن الناس اختلفوا هل هو مقلد شافعي فعلا أو هو مستقل. ومن كتبه الأوسط والإشراح وغيرهما، وبالنسبة للأوسط لم يكمل بعده، لم تكمل طباعته بعد. وكذلك كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، وهو من علماء المالكية ومن الأطباء المشاهير والفلاسفة الأندلسيين أهل قرطبة، وقد ألف هذا الكتاب لأسباب الخلاف. ففكرة الكتاب ليست فكرة فقهية، بل هي في الأصل فكرة أصولية يبين فيها أسباب الخلاف، ولذلك كل الأمور التي لا خلاف فيها لا يتعرض لها، يذكر في الباب رؤوس المسائل المختلف فيها.
يتكلم عن الإمامة العظمى وهي من مسائل فمثل هذا النوع من المسائل يدرس في علم العقيدة، وكذلك بعض المسائل الكلامية البحث من الكلام في الجوهر ونحوه. نعم.
طيب شيخ محمد، قبل أن نغادر علم العقيدة لعلي أستعرض أسئلة الأخ أشرف. يقول شيخ، لكم ذكرتم في مراتب الإيمان بالقدر المشيئة والخلق وقرأ غير ذلك فكيف
بالنسبة لما ذكره لا يختلف. فأنا أعبر تعبيرا معاصرا فقط عن المرتبتين الثانيتين. في مراتب القدر أربع: المرتبة الأولى علم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا على ما هي عليه، وهذا العلم لا يقع فيه خلاف ولا نقص، فهو محتوى على كل ذلك، لا يمكن أن يقع فيه أي خلل ولا أي نقص، فهو على الحقيقة.
طيب.
المرتبة الثانية هي كتابة الله لكل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب، وهذه أيضا ليس فيها محو ولا تبديل، ولا يطلع عليها الملائكة الذين يؤمرون بالتنفيذ. وهاتان المرتبتان قديمتان وهما المذكورتان في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن، هذه بمعنى داخل في المشيئة في ترتيب تفصيلات المشيئة، ما هو كائن على الزمن. ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومع كل جنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك الأشجار: إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم. وما يكتب في اللوح المحفوظ يطلع عليه الملائكة، ولكنه مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، فقد يظن ملك الموت أن إنسانا ما قد حان أجله فيذهب لقبض روحه ويتأخر، لأنه في الصحف التي عند الله فوق عرشه لم يحن أجله بعد، كان مشروطا بالشروط، لو وصل رحمه، لو تصدق بصدقة، لو فعل كذا. فهذه الأمور هي من هذه المرتبة. ثم بعد هذا المرتبة الأخيرة وهي الرابعة هي تنفيذ ما هو كائن على وفق ما علم الله بالأزل، هذا هو القضاء، أن ينفذ الله ذلك على وفق ما أراد. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض وكتبها في الصحف التي في أم الكتاب، ثم قدر أن تكون في هذا العام ما هو كائن في هذا الشهر في هذا اليوم في هذه الساعة، ثم نفذ ذلك الآن على وفق علمه السابق.
جميل جدا. الشيخ محمد أيضا يسأل يقول: أن الله عز وجل تسمى بأسماء الحسنى في الأزل، هل يعني ذلك أن هناك أشياء قبل خلق القلم وأيضا هل هناك مخلوقات؟
بالنسبة للسؤال، السؤال الذي ذكره، هذه الأسماء تقتضي أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي تدل عليها، وهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، فهو على ما عليه كان قبل خلق السماوات والأرض، ولا يقتضي ذلك مخلوقات ولا مرزوقات. وكذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هو الغفار، وهو المتصف بصفاته كلها، ولا يقتضي ذلك وجود ذنوب ولا وجود مخلوقات تذنب. فالصفة باقية كعلمه، فهو العالم قبل وجود المخلوقات التي يتعلق بها العلم، وهو القادر قبل وجود المخلوقات التي تتعلق بها القدرة، وهو المتصف بالإرادة والمشيئة قبل وجود المخلوقات التي تتعلق بها الإرادة والمشيئة، وهكذا في كل صفاته جل شأنه.
جميل جدا. شيخ محمد، أنا بهذا يعني أكون قد نهيت ما بين يدي فيما يتعلق بعلم العقيدة، هل بقي شيء وأنتقل إلى علم آخر؟
بالنسبة هذا العلم يترتب عليه كما ذكرت أنه ينبغي أن يدرك صاحبه أن كثيرا من الدارسين اللي هو يصابون بالقسوة في القلوب، لأنهم يشتغلون بالخلافات وأيضا بدراسة الأمور دراسة تقربها حتى تخلو من الجانب العاطفي في المحبة ومحبة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك. ومن هنا على الدارس لهذا العلم أن يصحب دراسته بكثير من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والمناجات والرقة ليحصل له الأنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من القضايا التي يقول فيها العلم أنها مظلمة تؤدي إلى القسوة، ويحس فيها الطالب بأنها لا تفيده معرفة الله ولا زيادة لمحبته، ينبغي أن يتجاوزها ولا يدرسها.
شيخ محمد، أن هذه من أهم المعوقات التي قد يواجه طالب العلم.
نعم.
جميل جدا. شيخ محمد، إذا أذنت لي أن ننتقل من علم العقيدة إلى علم التجويد، ثم بعده إلى علم رسم المصحف، قبل أن ندخل في المبادئ، شيخ لماذا البدء بعلم التجويد أو لماذا البدء بعلوم القرآن بعد علم العقيدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للقرآن هو أصل كل العلوم، ومنه يؤخذ جميع العلوم سواء منه العقيدة وغيرها. وهذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد تكلم الله به فرتله ترتيلا كما قال تعالى: رتلناه ترتيلا، وأمرنا نحن بترتيله فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وقد نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مرتلا، فكانت قراءة هذا الكتاب الكريم الشريف تقتضي معرفة الإنسان لحقه، وحقه في الأداء يقتضي من الإنسان إتقانه، فيبدأ به قبل كل العلوم، لأن البداية من أول العلم هي بداية بالقرآن.
صحيح.
يقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
حتى قبل العقيدة وقبل غيرها يبدأ الإنسان قبل العقيدة، بمعنى قبل تفصيلات العلم. نعم. ليس قبل الإيمان. قبل ليس قبل الإيمان.
نعم.
هو قبل العلم بهذه التفصيلات الجزئيات، لا بد أن يبدأ الإنسان طالب ومبتدئ يبدأ بالقرآن أولا، لأن أول ما يحفظه الطالب ينبغي أن يكون القرآن، يبدأ
بالفهم.
نعم. هو أصل كل العلوم، كل العلوم فيه.
نعم.
وفي قراءته له لا ينبغي أن يتعلق كلام الله كلام الناس، والتفريق هو أداء كلام الله على هيئته، معناه أن يعطي كل حرف حقه ومستحق، فلذلك يحتاج إلى دراسة التجويد ليتقن أداء كلام الله. نعم.
جميل جدا. طيب يا شيخ محمد، إذا نتقل أو ندلف إلى مبادئ علم التجويد، نبدأ بالمبدأ الأول وهو مبدأ الحد.
بالنسبة لتعريف علم التجويد يختلف باختلافه، لأن علم التجويد ينقسم إلى قسمين، إلى تجويد عملي وتجويد علمي. فالتجويد العملي إذا أردنا أن نعرفه نقول هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وما يتعلق بذلك ما يتصل به ويكمله من معرفة الوقوف والمدود ونحوها. وإذا عرفنا علم التجويد العلمي، علم من العلوم، نقول هو معرفة مخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والمد وما يكمل ذلك.
جميل جدا.
فمعرفة هذه القواعد هي علم التجويد العملي، وتطبيقها وإتقانها هو علم التجويد العملي، العلم الأول والعمل الثاني. وعلم التجويد العلمي هو الذي يدرس، علم من العلوم، الآخر يطبق فقط في التطبيقات الناس. نعم. قد يكون الإنسان متقنا للتطبيقات غير عارف بالأحكام، نعم، وقد يقع العكس أيضا، يكون الإنسان عارفا بالأحكام ولكنه في التطبيق يخطئ.
عندما نفرق يا شيخ نقول علم وعمل، لكن قبل هذا السؤال، أنتم أردتم في التعريف عبارة ترد كثيرا في كتب التجويد، يقولون إعطاء الحرفي حقه ومستحقه، فالبعض قد تشكل عليه هذه العبارة، حقه ومستحقه.
نعم. بالنسبة أولا معرفة الحرف نفسه، ثم بعد ذلك معرفة مخرجه، ثم بعد ذلك إعطاؤه حقه ومستحقه. فحقه صفاته الذاتية، ومستحقه صفاته العارضة، فالحروف كلها لها صفات، وهذه الصفات بعضها أصلية وبعضها عارضة، وكل ذلك لا بد من إعطائه الحرف.
طيب بالنسبة لطالب العلم، هل يبدأ بالعملي أو بالعلمي؟
بالنسبة لطالب العلم لا بد وهو صغير أن يبدأ التدريب العملي، يعرف بالتلقي
على
من الأفواه، ثم بعد ذلك يدرس التجويد العلمي أقصد.
جداً. ولو اكتفى بالعلم العملي شيء؟
إذا اكتفى بالعملي بالقدر الكافي يكون هذا فرض العين في حقه، ويحتاج بعد ذلك في فرض الكفاية، في مشاركة فرض الكفاية العلمي.
طيب موضوع علم التجويد الشيخ، الموضوع الثاني
بالنسبة لموضوع علم التجويد هو كلمات القرآن، فهي التي تدرس عوارضها في هذا العلم. فكلمات القرآن منها أسماء ومنها أفعال ومنها حروف، وهذه الكلمات كلها من كلام الله جل جلاله، وهي تدرس من ناحية طريقة النطق بكل حرف منها، وكيف يتصل بالحرف الذي بعده، وأيضا في حال ابتدائك كيف تبتدئ وكيف تقف، وما يستحق المد منها وصفة له، وكذلك ما يوقف عليه بوجه معين ولا يوقف عليه بغير ذلك. هذا ما يتعلق باختلاف الرسم مؤثر في النطق أيضا، مثل التاء التي تكتب تاء أنا وتكتب وتنطقها مثلا، وكل ذلك يدرس في هذا العلم. فإذا موضوعه كلمات القرآن، والمقصود بها أحرفه عموما، أحرف كل كلمة.
جميل. الشيخ بما أن علم التجويد يعني متعلق بكلمات القرآن، هل يكون الشخص ملزم به حتى في خلال من غير القراءة، مثلا في خطب الجمعة في إلقاء الكلمات، هل يلتزم بالترتيل؟
لا يلزم الترتيل، ينبغي أن يميز بين القرآن وبين غيره. فإذا قرأت القرآن في خطب الجمعة أو في غيرها يلزم أن تجوده وأن ترتله.
جميل.
فالله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، وهذا لا فرق فيه بين الخطبة وبين الاستشهاد في الكلام وبين التلاوة، فأنت مطلوب منك أن ترتل القرآن ترتيلا في أي وقت قرأته
حتى لو
وردت الآية عرضا أنت مأمور بأن تجودها.
جميل.
أما ترتيل كلام الناس حتى ولو كان حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك يلبس ويجعله مثل القرآن لدى العوام فهذا من اتباع سنن بني إسرائيل وكانوا يجودون كلامهم يلوون به أسئلتهم ليوهموا الناس أنهم من التوراة وقد نعى الله عليه ذلك في كتابه.
الشيخ غالبا هذا يكون خاص فيما يتعلق بالكتب ترتيلها غالبا يكون بين طلبة العلم وعلى أيدي المشايخ هل نقول يأمن اللبس يكون بذلك جائز؟
نعم إذا أمن اللبس يكون الأمر جائزا لكن الأصل أن يخص القرآن حتى لا يجعل كلام الله في كلام الناس أدبا لا بالأدب فقط.
طيب بالنسبة للدعاء يا شيخ يكون موته في غيره
نفس الشيء بالنسبة للدعاء لا شك أنه يطلب فيه الخشوع والخشوع يقع بالتأني في الألفاظ لكن لا يطلب فيه تحسين الصوت والتجويد وما يجعله مثل القرآن من ذلك لا ينبغي لأنه كما ذكرنا الأدب مع القرآن أن يكون يفرد كلام الله كلام المخلوق ومع ذلك يطالب الداعي في دعائه بالخشوع
ولو بغير الترتيب
ولو بغير
الترتيب يبالغ في الجانب
لا لا ما ينبغي المبالغة فيه لأنه يجعله كالقرآن.
جميل.
لكن عليه أن يتأنى يعني يتأنى ويتأيد حتى يخشع حتى يخشع السامع معه هذا
يكون مؤثرا بعبارات
القائل.
شيخ محمد أنا بودي أن ننتقل إلى المبدأ الثالث لكن أخشى أن الوقت يداهمنا فلعلي أختم الحلقة عند هذا المبدأ وأشكركم على ما شاركتم به وعلى حضوركم رغم كثرة مشاغلكم باسم القناة وباسم مشاهدي هذا البرنامج الشكر لكم شيخ محمد
ولكم ولجميع المشاهدين نسأل الله أن يوفقكم أجمعين أن يوفق القائم على هذه القناة الطيبة.
جزاك الله خير. الشكر موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم سعدنا بمداخلاتكم ومشاركاتكم عبر المنتدى وعبر الاتصالات وستكون بإذن الله عز وجل محل تقدير شيخنا موعدنا القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. قبل أن أنهي الحلقة أذكركم بأن هذه الحلقة ستعاد بإذن الله عز وجل في الساعة 1:30 من مساء الغد وأيضا في تمام الساعة 11:00 مساء من يوم الاثنين القادم. إلى موعدنا الجديد أو إلى موعدنا الجديد ابقوا في حفظ الله.